بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي.
والشيعة على الأقصى، فأنت جيت أنه زعلان وقال لي إيش هذا المسلمون والشرق الأوسط تنكر أشياء غير سليمة، شي هي؟ قال لي هذا الخبر. لا، قلت عن كان للشيخ، قلت والله أنا يصلي وني أشوف الشيخ. خلينا نتعرف. أهلا، ألتقي بالشيخ وأراه يعني.
نعم، ألو، نعم، ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحمد الله عليكم. والله ما بستحضر الآن. نعم، يعني لا يجلس بينهما؟ لا يا حبيبي، لا يفرق بينهما بدنيا. آمين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لأنه خبر مثالا لقيت أنه الشيخ أبو شقرة يعني متأثر فيه، وفعلا أنا تاني برضو هسعى قرأته بالشكل الصحيح بصراحة، وأنا طالع لأني لا أكتمك أني أنا كنت بقول لك لو واحد وقتها شوي بعدين أسعى. فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا ننطلق ونصل إلى تقريبا صورة واضحة أستطيع أن أقدمها للإنسان المسلم في العالم العربي أو في كل مكان، وإن شاء الله نحن لا نريد الخير إن شاء الله للجميع. فإيش كبداية منقول، إيش تعليقك على هذا الكلام كله؟
أقول تعليقنا على هذا الكلام أن ناشر هذه الكلمة وكاتبها وفي ظني أنه لا يمكن أن يكون هو الوزير الخزرجي نفسه، لأن يتصور أن من كان في منزلته يتورع أن يكتب ما لا علم له به، وليس فقط أن يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي أنا، وإنما على دولته. حيث يقول
أنه سبق قبل 4 سنوات أن كتب.
أي
نعم.
إيش يقولنا؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان. ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه صور، هذه تأشيرة، شوفوا تاريخها كم،
1985،
يعني
قبل سنة.
نعم. فماذا يقول الإنسان مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم بلا شك، لكن هذه تدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصرح ونقول إن الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية وليس فقط بالمذاهب الأربعة، بل نحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استمددنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المخصوصات من كتب الفقه، كمذهب الأوزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن المهدي وسفيان الثوري وأمثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة يعني باقعة لا علاج لها. نحن نخدم السنة منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولنا مؤلفات معروفة عند العلماء وطلاب العلم، ولسنا بحاجة أن نفرض شيئا من ذلك، لكن أهل العلم يعلمون هذه الفرية. نحن تارة نسمى بأهل الحديث، تارة نسمى بأنصار السنة، تارة نسمى بالسلفيين لأننا ننتسب إلى السلف الصالح كمنهج علمي لفهم الكتاب والسنة. ولذلك فقول هذا القائل وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحسن أن يقال رمتني بدائها وانسلت، عن طريق تكذيب أحاديث الصحاح المعتمدة. أولا، هذا التعبير ليس تعبيرا علميا دقيقا، لأن أحاديث الصحاح غير الأحاديث الصحيحة. الصحاح كتب أشهرها وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها بمرتبة دون سابقاتها كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسدرك الحاكم ونحو ذلك. فقولهم إنها تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة، هذا علميا منتقد سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى، لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصحيح العلمي الدقيق، تبعا لكثير من أئمة الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا، وأمثال الإمام الزيلعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى، هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهني أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستته أو جدته أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله، ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان، إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي، وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، فحينما يأتي بعض طلاب العلم يقول باسم هذا الحديث يقول هذا حديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وليستقيم الظل والعود أعوج. أما قوله إنه داع يجب استئصاله، هذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ من حجر العسقلاني. وعلى كل حال من جاهد شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، فهذا أيضا كذب وافتراء، لأني لا أتزعم جماعة، وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قولي عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وفيكم إن شاء الله.
الحقيقة يعني أنت وضحت النقطة هذه عن قضية الرد الكافي والشافي لا شك إن شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الإيضاحات عن عمرك.
تفضل.
هي حول رحلاتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة.
هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن.
نعم.
كنا نلقي هذا هو الهدف، وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا.
طيب هل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر من مرة؟ المرة السابقة اللي قبل 4 سنوات
زرت بعد المرة السابقة.
نعم.
أظن زرتها مرتين.
نعم.
وزرت قطر وزرت الكويت.
نعم.
وهكذا.
وهناك ألقيت الدروس
ألقيت في مسجد خليل الرحمن.
طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب رؤيتكم يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟
والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص.
نعم.
في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يشتم يعني.
هل زرتم السعودية لنقل؟ مرارا.
معلوم.
ومن التقيت هناك؟
التقي مع الشيخ بن باز.
نعم.
وأئمة الحرم.
نعم.
والشيخ حماد الأنصاري.
نعم.
درس الحديث في الجامعة الإسلامية.
نعم.
مدير الجامعة. وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم.
وعمر فلاتي والشيخ ربيع.
كثير جدا.
في مجال العلم ما هي نقاط الخلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و
في مجال الخلاف بيننا وبين عنوان الخط والحمد لله.
نعم.
ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال.
نعم.
أن أريك شيئا.
نعم. نعم هذا من المملكة، هذه من الشيخ أبو الفاز. نعم. هذا هي ناسف البحوث والإشتاء من الشيخ أبو الفاز.
انظر هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخوان. أقرأ.
نعم الدب الأحمد عظيم سيدنا محمد ربنا وزعم أن القطيع زاد فيه أحدي كثير مضيع حتى صار ضعيفا ولا تغينا
صار ضعفه
حتى صار ضعفه.
والتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه. وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه. وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه.
نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم الى كتاب نشر ام لم
لا لم ينشر
لم ينشر بعد
ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهنديه او الباكستانيه وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه بطلب ورغبه من الشيخ بن باز
وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه
اقرأ الجواب.
هذا مبين من الظرف يبدو انه هو ارسلته وهو عاد فقط لا تردك من خير المسلمة.
اقرأ الجواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق.
نعم المسلمة ورد على مطالة في صحة نسبي لي وزمن القطايا زاد في احد كثير مضاح حتى صار ضعيفة وتحقيق
ضعفي حتى صار ضعفي ضعفيه.
ايوه هي ضعيفه عاد مكتوب
في خطا مطلق.
ما هذه عدل ولا ضعفيه هي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه.
صحيح
نعم ضعفيه وتحقيقا قبل زوائد القطعيه ويسرني ما تضمن النقد التحقيق والطرد شبهه المعترض وبين الحق بدلته فجزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وصالحكم في المعنى كثير كثرة مشاكل يعرض من نسيان أثناء القراءة ترجم ماذا وقضيكم سائل المولى عز وجل جانا وإياكم ومدى المتقين السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ ابن باز وهذا ختمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 بسوة الذب الأحمد. نعم سيدي هذا لا شك أنه واضح وهذه حفلة لو أني يعني نحصل على رسالة على صورة منها يعني الحقيقة
ما أدري إذا كان الشيخ يعني يسمع بذلك.
على كل زين هذه إحنا الواقع إحنا نأخذها كمستند أو كوضع ننشر إنه في رسالة جاءت في 15/1406 هي عن كتاب الذب والرد من طارق سعد الإسماعيلي زعم القطيعي زاد في أحد الكثير من طارق صار ضعفيه وتحقيق لزواج القطيعي فيه وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد.
الذب الاحمد عن مسند الامام احمد.
نعم الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم الذب الامام زين يعني هنا معنى واضح انه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والاصل والمسار الحقيقي.
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز.
بن باز نعم.
ونحن عشنا معه ثلاث سنوات.
أنت تعرف ناصر محمد ناصر عبودي إلى في الحالة.
هلا هو في الرياض.
نعم هذا لا والكساد خاصة عندنا صار.
وين؟
محمد ناصر عبودي أصلا الرابطة.
عارفه في الرياض.
الأمين
هو كان في الأول في الجامعة.
لا.
ثم نخيل الرياض.
طيب إذا بهذا الوضع يعني واضح إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى دفاع رد وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة إن شاء الله بننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش الموقف من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة؟
أجبتك آنفا نحن نسبون إلى أننا ننكر المذاهب أربعة نحن نؤمن بمذاهب أكثر مما يؤمنونه
لا شك في ذلك احنا هذا موضوع مفروغ منه لكن ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضرورته في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لإبراز الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت.
لنا مقدمة في صفة صلاة النبي لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة أو أكثر؟
والله هو طبعا تعرف أنه هذا تقول لي ولو شيء مقتضر قليل منه أنا أقول شيء
فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومعنى هذا أننا نحارب الجمود للمذهب التقليدي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن أن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا،
ما استكمل طهرات
إيه؟
الحديث هذا تكملته
لا يزال
عنهم الطاهرين على الحق
لا يضر من خالفهم حتى لا. تقوم الساعة
نعم
أشيح
بالوقت هنا طبعا
طبعا
نعم
أي نعم،
لأن لا يستكمل حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم حقتني. قالوا على أن قالوا أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت مقدس وثاني.
الآن جاء المثال المناسب، أنا أقول لك هذا حديث ضعيف ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
ما في مانع.
شايف
يعني هل هو نفس الحديث؟
هو رواية في الحديث.
نعم.
وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة.
نعم.
ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا لا، معاوية.
أيوة معاوية. نعم.
معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول، أي معاذ هم في الشام.
وماذا قال معاذ في ساعته؟
أقر
هذا.
معلوم.
إذا في إحنا ولو هذا اسم استطراد، هل في يعني معناه دليل على إنه في بعض الصحة يعني؟
طبعا، لكن ما نقول
أنه
نشوف الفرق الآن.
نعم.
فيما يتعلق بعلم الحديث، إذا جاء حديث معناه صحيح بالمية مية، لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به، ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه، ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح قلنا إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعوده. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد، أول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الأحاديث، معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. فكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا أشرك أن كل علم له أهله له متخصصون فيه، ويجب في كل علم أن يرجع فيه إلى متخصصين. فإذا الذي يريد أن يجتهد فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وإلى السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها.
الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا خلفوا في رأيهم هم أهل الاجتهاد نقموا على المخالفين، وهذا تعصب نقيض تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حكم ما، نحن لا نؤاخذه لأنه مأيور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه: أخطأ. لأنه في صواب وفي خطأ، فإذا بدا لنا أن زيد من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما، ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس، لكن كلمة أخطأ يعني مأجور أجر واحدا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له بتأويل رؤيا قصت على مسامي عليه السلام، فأذن له فسأله: هل أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورى نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه كلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عند من يفهم، الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور، فليس في ذلك أي رمز أو لمس، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ. وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من اجتهاد وأهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد، ولا ننقم على من أخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة.
الواقع كما أسألتم يعني رصيد طبعا على حكاية الجماعة أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أخطأتم جماعة، وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟
ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء، أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة.
الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كالتقديم مقدمة لما سنقول إن شاء الله.
جميل.
نريد استعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولا مستعرض خفيف على سبيل أن نقدم
لك. اسمح لي، لأنه تكلمنا في هذا كثيرا.
هو صح.
وفي جرائد صفحات نشرت في ذلك.
ولكن مجزها أقول بدأتم في لنقل في الأردن، كم سنة لكم في الأردن؟
خمس سنوات.
وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟
التأليف.
تقريبا لو ذكرتونا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرة ذكرت بعضها انت في السنة.
ما المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا، وهي منها نحو 50 وأكثر.
نعم.
عندي كتاب مثلا إرواء الغليل في تخريج حديث منار الشريف في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن، وهذا بحث طويل.
قبل أقول العافية
الله.
هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟
أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج بيت الله الحرام كل سنة.
ما شاء الله.
وربما حججت نحو 30 حجة.
ما شاء الله.
ومثلها عمرة.
ما شاء الله.
لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرًا علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبًا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضًا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة.
بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله.
طيب تأليف التقط في الأردن، يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها ويستطيع؟ نعم. إذن بس
نحن كنا في دمشق لنا حلقة.
نعم.
لكن هنا المسؤولون لم يرق لهم ذلك.
طيب.
ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه.
طيب.
على التأليف فقط.
نعم. المسؤولون. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟
ما إيش؟
رابطة العالم الإسلامي رجل.
ما سوى.
ما سبق.
في الجامعة الإسلامية.
لا.
كنت فيها مدرسا.
لا.
ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى.
لا.
3 سنوات.
لا. على كل بارك الله فيك، ولا أريد أن أدخل عليك
المزيد،
ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير.
أهلا ومرحبا.
نعم. هو زي ما تفضلت صحيح أنت عقيد أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة، ولكن أنا بقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذ أو كإنسان أتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن
ممكن
ذلك. فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون سنعمل فيه من خلال في جريده اسبوعيه تصدر في الرابطه، سنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريده وهي تاخذ الى الاعلام كثير، يكون احنا نعرض الصوره
المناسبه.
ونسالكم ونشكركم
ونحسن
استقبالكم. وإذا دفع هذه يمكن نأخذها إحنا قد نستفيد منها.
ما في عندي
لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور.
لا الحمد لله.
هذا
الصور.
نعم نحن ليسوا من أهل الصور، وهذا ما أعتقد.
بس لي رجاء تفضل أنت إذا نشر شيء من هذا الصدد
عن آتي إليك به
نشتاتي به ترسله.
قد أقول آتي أنا بنفسي.
وجزاك الله خير.
نعم.
إذا بقيت هنا نتشرف بزيارتك مرة أخرى.
إن شاء الله سأزورك زيارة عادية ودية.
أهلا مرحبا.
بارك الله فيك.
وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الشيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل على ذلك الصوفية، فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة.
نعم.
و يعني في كنت فضلتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في إحدى الأجوبة، وضربت مثلا عن القاديانية أن من لم تصله الدعوة الحقة عن دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما هو رد فضلتكم
إن عرفت فجر، هذا هو الجواب. أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين، فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكين فيه إلا رقصه.
هل هناك طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد، وأنا أريد نجيب السؤال وأريد أسمع الجواب. هل هناك قضاء في الصلاة لمن تاب وهو كبير السن ولم يصلي طيلة حياته، فهل يقضي ما فاته من الصلاة؟
الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة لا يجوز له القضاء. لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه نصيات رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من مثل قوله تعالى أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليلا ملزما بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وإنما يقولون يقضي. و الأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. فمثلا ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس والنائمة بالقضاء فلا أن يأمر المتعمد من باب أولى؟ نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناس والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغة المعهودة، لأنه يمكن القياس جملة وتفصيلة، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. الحقيقة هذا قياس هو عين الباطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناس أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد. كيف يجوز غير متعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي، بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان.
هل يجب الزكاة على أقل تقدير ثم الزكاة زكاة أموالنا إلى مجاهدين الأوغان؟
إيش قلت؟ ثمن؟
ثمن؟
لماذا خصصت الثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ لا. هل هناك شيء مقصود ولا إيه؟
لا، أقل تقدير، لأنه جاءت الزكاة مقسمة إلى ثمان أجزاء، يعني فهناك من قال عندنا في البلاد الكريم أن الثمن يجب دفعه على أقل تقدير، يعني يجوز دفعها كلها، ولكن أقلها الثمن اللي خصص بالآية.
لا، ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. أيوة، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا لا دليل عليه. فيجوز إذن بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم.
وصلنا الشيخ أنه عنكم أنكم توجبون،
نعم،
توجبون الزكاة للمجاهدين، فقال أقل الجزء من الثمن حتى نخرج من الوجود.
لا لا، أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهل للزكاة ما دام أنهم يجاهدون في سبيل الله، لكن ما أعني أنه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. تعني يعني تأجيلها؟
تأجيل
نفسها
ونضعها في مكانها.
أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضع في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعله المزكي مرض مات إلى آخره، بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم، لأنه حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع، وبخاصة تعرف حديث معاذ أظن، لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو حدد فهذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى تجي يجي الشاي. معليش لا لا
الأموال اللي
نحتاجها
بالعملي كلنا، الحقيقة نجهل ذلك. اشترينا بعض الأملي، لما اشترينا في ملف فتوى فوقفنا الشراء ووقفنا البيع.
نعم.
عندنا أموال كنا اشتريناها، مثلا أضرب مثال ليار غنامي، كنا اشترينا أيام ما كانت أغلى قليلا من الآن، والآن الوضع متدهور. كان
لا تبيع تخلص، لأنه ما تدري ما يفعل الله، بجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة، لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. فالمتاجرة بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا، مرة بخفضه مرة برفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن أنه رح يرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما إيش ظننتها. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت بتكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجر بها فلا. مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة، وإنما حين الحاجة لاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب.
ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
وإنما شرع طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرجل اليسرى. فأدخلت الماء طاهرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وهي خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس. إيمان. نحن غير منظمين صحيح، ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك، وغيرنا هم منظمون. فماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها. حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرنا لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا، ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أقراوة. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظ العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه، مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين، إصلاح أهله وذويه ومن يلوذ به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا، لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا، ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم؟ نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات، فحينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون جوابا، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم وفعلا قد وجد وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع. من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم هذه استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك فنحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء، لأننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر، وإذ واحد مصري ينقم على الإمام أن يصلي هناك أبو عمار أنه حكى له أنه هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة، فتخاصموا إياه هو بيصلي وراه كل يوم. فماذا فعل الأخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا سوى الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال هذا جوابنا وقد شربتم الشاي.